بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول مسألة ما إذا حضر إلى صلاة الجماعة وكان الإمام راكعا وخشي أن يرفع الإمام من الركوع قبل أن يدركه في الركوع، قلنا جاز له أن يكبر من مكانه ويلتحق بالإمام، ثم بعد ذلك يمشي إلى الإمام حتى يلتحق بالصف، ويكون ذلك حال رفعه من الركوع مثلا أو حتى حال سجوده. اعتبرنا أن لا ينحرف أثناء مشيه إلى الإمام عن القبلة ببيان قد تقدم، وقد ذكرنا بأن في المقام مجموعة من الفروع أشرنا لبعضها، وبقي عندنا الحديث عن البقية من الفروع الأخرى. كان من الفروع التي ذكرناها وتوقفنا فيها أن السيد الماتن قال: سواء كان المشي إلى الأمام أم كان المشي إلى أحد الجانبين يمينا أو يسارا أم كان المشي إلى الخلف، وقلنا وإن كان المشي إلى الخلف متصورا يعني يكون الدخول إلى الجماعة من قبل جهة القبلة ويكون الإمام متأخرا عن البوابة فيعود إليه، لكن هل أن الارتكاز المتشرعي وما دل على النصوص يساعد على أن يكون المأموم متقدما على الإمام ثم بعد ذلك يعود القهقرة حتى يلتحق بصف الجماعة أو لا؟ صحيح يقولون نتمسك بإطلاق النص، وبالتالي بما أن النص الموجود عندنا وهو صحيحة محمد بن مسلم أو رواية إسحاق بن عمار بحكم بن مسكين قد دل على كيفية المشي من دون تقييد بجانب دون جانب، لكن ألا يقال بانصراف ذلك عن هذه الصورة؟ فلا يكون المولد شاملا لصورة ما إذا كان الالتحاق من أمام الإمام فيرجع المأموم إلى الجماعة. إلى المحتمل جدا بل لعله أقرب البناء على انصراف الأدلة لو كان لها إطلاق لمثل هذه الصورة عن هذه الصورة، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر عليها كما لا يخفى. هذا تقريبا خلاصة ما قدمنا ذكره في البحث الماضي. لا زال كلامنا أيضا في بقية الفروع الأخرى المذكورة في المقام والتي يمكن استعراضها. من الأمور المعتبرة في صحة الالتحاق في الصلاة في الكيفية المذكورة أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك. قلت: هل يعتبر عدم وجود حائل أو لا يعتبر ذلك؟ ثانيا، مع اعتبار وجود الحائل هل يحصر ذلك في صورة وجود الحائل فلا يعتبر وجود التباعد أو لا؟ وبعبارة أوضح عندنا موردان: المورد الأول مرة يكون المانع من الالتحاق بصلاة الجماعة عبارة عن الحائل لأنه في انتقاله من بوابة المسجد إلى الصفوف سوف يصطدم بجدار أو بحاجز لا يتمكن من تجاوزه إلا بالانحراف عن القبلة مثلا، طيب، أو أمر آخر أن تكون المسافة بين بوابة المسجد التي سوف يكبر عندها وبين الالتحاق بصلاة الجماعة بعيدة لأن هناك بعدا بين المكان الذي يقف فيه والإمام، فهل هذان الأمران يعدان مانعان من الالتحاق بصلاة الجماعة أم أن المانع من الالتحاق بصلاة الجماعة منحصر فيما إذا كان هناك حائل يحول بين الإنسان بين المصلي والالتحاق بالصفوف؟ عندنا رأيان في المقام. الرأي الأول ما استظهره صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة عن بعض مشايخه، بل ادعى اتفاق الأصحاب عليه وعمل صاحب الوسأل الجواهر إلى تشييده والإنكار على من زعم الاستثناء من غيره، وهو المعتبر فقط وجود الحائل والمانع. فإذا لم يكن هناك حائل أو مانع كجدار من الالتحاق بالجماعة، لم يكن هناك ما يضر من صحة الالتحاق حتى لو كانت المسافة بين الصفوف وبين مكان المصلي بعيدة، لأن كان المصلي عند بوابة المسجد وكانت الصفوف في منتهى المسجد والمسافة بعيدة جدا، بحيث لن يتمكن من خلال قطع المسافة للالتحاق بصلاة الجماعة. يقول هذا التباعد لا يضر. المضر في صورتنا محل البحث خصوص ما إذا كان هناك حائل، ما لم يكن هناك حائل أو مانع فلا يوجد ما يضر من عن الالتحاق. هناك رأي آخر للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، فقال: الحائل منظور إليه والبعد منظور إليه. عمدة ما كان الحائل لا يغتفر، أما البعد فإنه يغتفر. ولذلك قال: لو كان هناك حائل يمنع من الاتصال بصلاة الجماعة منع ذلك من ترتيب الأثر على الالتحاق، لأنه لن يتسنى له الالتحاق بصلاة الجماعة. أما لو كان هناك بعد فإن ذلك مما لا يرتب عليه أثر. والإنصاف أن تفصيل الشيخ الأنصاري ليس تفصيلا، لأنه في الحقيقة يعود لمختار صاحب الجواهر، فإن صاحب الجواهر قرر بأن المانع من الالتحاق ما هو؟ وجود الحائل والحاجب، أما بعد المسافة فإنها لا تضر، وهو عين ما ذكره الشيخ الأنصاري، فليس في المقام ما يدل على هذا الأمر، وبالتالي يرتب عليه الأثار. حتى يتضح المطلب لا بد أن نلحظ النصوص الموجودة في المقام ونرى مدى تمامية دلالتها على ذلك من عدمه. تعالوا مثلا قرأنا صحيحة محمد بن مسلم في الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 1، صفحة 384، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. دلالة الرواية على المدعى تامة، بل هي شاملة للمطلوب. طبعا لم تتعرض لبيان وجود الحائل مفروغ عنه، لأن الكلام في الاتصال بصلاة الجماعة، وقد أدلت الأدلة كما سيأتي أن وجود الحائل مانع من صدق عنوان الاتصال، فلا معنى للإشارة إليه حينئذ. إذن الرواية دالة والدليل قد خص الأمر بمانعية الحائل، أما المسافة البعيدة أو ما شابه غير مخصوصة، فبمقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم يلتزم بصحة الاقتداء في هذا الفرض، حتى لو كان هناك حائل بعيد فإنه لا يمنع من صحة الالتحاق. إذن مقتضى الإطلاق عدم دخالة الحائل. صار واضح؟ زين. أيضا عندنا رواية أو معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عبرنا عنها بالمعتبرة لوجود أبان بن عثمان، وقد سمعت في البحث الماضي الاختلاف في عقيدته فلا نعيد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف. أيضا قد يقال بأن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة هذه المعتبرة أيضا البناء على شنو؟ البناء على عدم عد البعد المفرط مانعا من تحقق الالتحاق وبالتالي لا يرتب عليه الأثر. إذن هذه النصوص أو هذان النصان يساعدان على أن بعد المكلف عن القوم بحيث يصدق في حقه أنه لو لم يبلغهم لوجود الفاصل بينه وبينهم بمسافة تعد بالأمتار يحتاج الوصول إليهم إلى المشي والذهاب إلى آخر، يقول هذا لا يعد مانعا وبالتالي يلتزم على خصوصي الأمر الوارد في المقام. إذن هذا ما يقرر، صار واضح. يقول السيد الخوئي: إذن سوف نقصر النظر على الاستثناء من أدلة مانعية التباعد فنحملها على كراهة الانفراد زين في الصف ليس إلا. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، لكن ما أفاده غريب. لماذا؟ لأن النصوص محمولة على شنه؟ على المتعارف. ما هم ليس من المتعارف أن يكون المسجد ضخما أو كبيرا بالصورة المذكورة، وليس من المتعارف أن يكون عدد المصلين من الندرة بمكان حتى يحتاج المصلي أن يقطع مسافة طويلة إلى الوصول إليهم. صحيح قد يكون المسجد مسجدا اعتياديا ليس مسجدا كبيرا، لكن من النادر أن يكون عدد المصلين مثلا اثنين خلف الإمام فقط وتبقى المسافة بأكملها واسعا، ومن النادر أيضا أن يكون المسجد من السعة بمكان حتى يحتاج الإنسان إلى مسافة أن يقطع من أوله إلى آخر. حمل النصين المذكورين على المتعارف، وما دام النصان محمولين على خصوص المتعارف فالمتعارف أن يكون خلف الإمام مثلا صفين ثلاثة فيكون الانتقال إليهم سهلا، أو أن يكون المسجد معتدل السعة تكون الحركة فيه أيضا سهلة. النتيجة أنه يرتب الأثر على المتعارف. بناء على هذا يأتي كلام السيد الماتن دامت أيام بركاته بأن هذا البعد إذا كان بعدا غير مغتفر فإنه يعد مانعا لأن الدليل لا يشمله أساسا، صار واضح. وبالتالي لا مجال للقبول بما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة وأراد أن يرتب عليه أثار. ومن ثم لا معنى لأن يقال بأن المانع الموجود عندنا في المقام منحصر فيما دل من النصوص أو الأدلة على كراهة القيام في صف منفردا، لا، من البداية نحن ننكر أن النصوص الموجودة بأيدينا ليس لها إطلاق ليشمل صورة ما إذا كان البعد بعدا مفرطا أو البعد بعدا كبيرا، صار واضح كلامي. يتعرض بعد ذلك إلى فرع آخر وهو كيفية الحركة، هل يعتبر في حركته أن يجر قدميه جرا أو يجوز أن يمشي بالطريقة المتعارفة؟ هو قال الماتن أطال الله بقى بأن الأحوط الأولى أن يستعمل طريقة الجار يجر قدميه جرا لا أن ينتقل بالطريقة المتعارفة. طيب مقتضى قوله الأحوط يعني عدم وجوب استعمال هذه الطريقة وإنما هو من باب الاحتياط الاستحبابي. ما أفاده السيد الماتن من عدم وجوب جر القدمين هو الصحيح، فإن النصوص مطلقة، وخالف في ذلك جماعة كالصدوق أو جماعة فقالوا باعتبار جر القدمين جرا. إن شئت قول في المسألة قولان: القول الأول البناء على عدم جر القدمين حال التنقل للالتحاق بصلاة الجماعة، وإنما يمشي بالطريقة المتعارفة والطريقة المألوفة. والأمر الثاني وهو القول الثاني البناء على جر القدمين جرا، فلو رفع قدميه كان مخالفا. الأول هو المشهور بين الأعلى، وقد دلت عليه النصوص بإطلاق هذا كل بناء على أن النصوص مطلقة من هذه الجهة في مقام البيان. يركع صحيح محمد بن مسلم قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم، يركع ويمشي، عبر يمشي لفظة لماشي ظاهرة في المشي المتعارف، فلو كان المطلوب أن يجر قدميه جرا لنص عليه، عدم نصه على اعتبار جر القدمين وهو في مقام البيان من جميع الجهات يقتضي عدم اعتبار الجار فيثبت المطلوب. صار واضح؟ طيب، مع أننا لا نحتاج إلى هذا كله لأننا نقرر بأن نفس لفظة يمشي ظاهرة في المشي بالطريقة المتعارفة من دون حاجة إلى عملية الجار. أيضا لو أردنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. قال التحق بالصف، ولم يذكر كيفية للالتحاق بالصف، بأن يكون عن طريق الجار أو بأن يكون عن طريق الماشي. لو افترضنا وجود إجمال في كيفية الالتحاق بالمشي أو الجار، فإن صحيحة محمد بن مسلم تعد مفسرة لهذا الإجمال المتصور في المقام، والنتيجة البناء على عدم اعتبار كيفية معينة في الانتقال، وإنما يجوز الانتقال بطريقة المشي العادي أو المتعارف. واضح؟ فإذن الحق مع القول الأول وهو الذي يدل على عدم اعتبار شيء معين، لكن القائلين بالقول الثاني اعتمدوا على رواية الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، واردة في الوسائل مجلد 8 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 4 صفحة 385. قال الصدوق: وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى، أو ولا يتخطى يعني ما يرفع رجله فيسير بطريقة الخطوات، وإنما يسير بطريقة الجر على الأرض. هذا ما ذكره الصدوق. أقول هذه الرواية وإن كانت من حيث الدلالة تامة، وهي نص صريح في اعتبار كون كيفية المشي عن طريق الجار، وبالتالي ما دل من النصوص على كفاية المشي لابد أن يحمل على هذه الرواية، ليكون المفاد أن المشي لابد أن يكون بطريقة الجار، لكن يمنع من الاستناد لهذه الرواية أن الرواية مرسلة. خب طيب، سيد الخوئي أجاب عن هذه الرواية، قال: لأنها ضعيفة سندا أولا، وبأنها لم تسند إلى المعصوم عليه السلام ثانيا. أما الجواب الثاني فهذا مردود، لأن الصدوق عندما يقول روية فإنه يقصد أن المروي منقول عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وليس منقولا عن غيره، وهذا يكفينا. الكلام في الإشكال الأول أن الرواية ضعيفة السند. تفتوا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة شهد في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه بما أشرت له في بحوث مضاد أنه لم يذكر في الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، وقد كان هذا سببا داعيا إلى التزام بعضهم بحجية جميع الروايات التي ذكرها الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه. إن قبلنا هذه الكبرى فالرواية محل البحث داخل دائرة الحجية، إن لم نقبلها فالرواية ساقطة. أيضا بعضهم التزام بحجية مراسيل الشيخ الصدوق رضي الله عنه. لا يخفاكم أن للصدوق قدس سره نوعين من المراسيل. النوع الأول المراسيل الجزمية بعنوان قال محمد بن علي قال الإمام الباقر عليه السلام قال الإمام الكاظم عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الرضا عليه السلام، وهكذا بنسبة المقول للمعصوم عليه السلام مباشرة. طيب خب، الأمر الثاني وهي عبارة عن مراسيل الصدوق التي وردت بعنوان روية. في مراسيل الصدوق الجزمية بعنوان قال وقع الخلاف بين الأعلى قولان أساسيان. الرأي الأول البناء على حجية مراسيل الصدوق الجزمية، والرأي الثاني البناء على عدم الحجية. من القائلين بالأول السيد البروجردي الإمام الخميني، وكان على ذلك حقبة من الزمن الإمام الخوئي قدس الله أرواحهم جميعا. والقول الثاني لا، عدم الفرق. إذن القول الأول التفريق بين المراسيل الجزمية بعنوان قال والمراسيل بعنوان روية، الأول حجة والثاني ليس حجة. قالوا في منشأ الحجية بأن الكذب على المعصوم من المحرمات بل من الكبائر، ولا يتصور أحد في شيخنا الصدوق أن ينسب للمعصوم عليه السلام كلاما لا يجزم بصدوره لاحتمال كونه كذبا، أو يكذب الصدوق على المعصوم، هذا ما يتصور. فنسبة الصدوق رضي الله تعالى عن قولا للمعصوم عليه السلام يدلل على أن الصدوق جازم بماذا؟ بصدوره عن الإمام عليه السلام، ولو من خلال قرائن حالية ومقالية وقرائن مقارنة داخلية وخارجية. هذا قول. قول الثاني طبعا بخلاف ما إذا كان روية فيقولون لا، هذه ما هي. قول الثاني وهو البناء على عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، لا فرق بين قال وبين روية، لأن الجميع مرسل، ومجرد كون الصدوق رضي الله تعالى عن قد حصل له اطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام ليس حجة علينا، لأن ما ربما اعتبره الصدوق حجة توجب الاطمئنان قد لا نعتبره كذلك، وبالتالي لا مجال. هكذا يدعي السيد الخوي رضي الله عنه إلى آخر حياته. عدم مثل السيد السيستاني دامت أيام بركات عند كلام، طبعا إذا السيد الخوي يقول لا فرق بين قال وروية، سيد السيستاني يلتزم لا فرق بين قال وروية، لكن يقول لماذا فرق الصدوق بين كلمة قال وبين كلمة روية؟ يقول هذا من التفنن في العبارة، مرة الصدوق يقول قال فينسب الأمر، ومرة يقول روية فلا ينسب، فالقضية قضية تفنن في العبارة، مو أن الصدوق ينسب ولا ينسب حتى يقال ديك نسبة جزمية ودي نسبة غير جزمية. ما أفاده أطال الله في بقاء غريب. الآن لما يقول قال الصادق زي لما يقول روية، هذا عجيب. الصحيح أننا نلتزم بالرأي الثاني، لا نفرق بين مراسيل الصدوق جزمية وغير جزمية، ولا نبني على ما قاله الأصحاب القول الأول لأن هناك مراسيل جزمية ومراسيل غير جزمية، لكننا نقرر ليس المقام مقام تفنن في العبارة كما هي دعوة سيدنا دامت أيام بركاته، وإنما التفريق لنكتة علمية، وهي الصدوق تارة ينقل الرواية من المصدر مباشرة، وتارة ينقل الرواية عن مصدر بواسطة، فإذا نقل الرواية من المصدر مباشرة عبر بقال، وإذا نقل الرواية من مصدر بواسطة عبر عن الرواية بالروية. مثلا مرة ينقل الرواية عن كتاب زرارة فيقول قال الصادق عليه السلام، مرة ينقل الرواية عن كتاب محمد بن أبي عمير عن كتاب زرارة وهو لم يطلع على كتاب زرارة فيعبر بعنوان روية، وهذه نكتة علمية لها وجه. على أي حال، إذن الرواية محل البحث، الموجودة عندنا ساقطة عن الاعتبار والحجية، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها بعد ضعف سندها. الفرع الأخير الذي يتعرضه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وهو عبارة عن التالي: هل يعتبر في المشي ترك الاشتغال بشيء من الصلاة، قراءة، ذكر واجب، أو ما شابه مما يعتبر فيه الطمأنينة أو لا؟ قال صاحب الحدائق الثاني، قال بأنه لا يعتبر مراعاة الطمأنينة حال المشي، فيجوز أثناء قراءته أو أثناء الاشتغال بالتسبيحات الأربع أن يمشي. ليش؟ يقول لأن النصوص التي دلت على جواز المشي مطلقة، فبالتالي تدل على سقوط الطمأنينة في هذا الفرض، فلا تعتبر الطمأنينة في هذا الفرض، وبالتالي لا مانع من أن يمشي راكعا أو ساجدا، وأثناء مشيه في الركوع أو السجود يأتي بذكر الركوع أو ذكر السجود، كذلك يجوز له أن يمشي أثناء القراءة، يجوز له أن يمشي أثناء التسبيحات وما شابه. قلت هذا يعتمد اعتمادا كليا على مدلول الصحيح عندما قال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم، هل يستفاد من ذلك مطلقا أو يستفاد من ذلك حال عدم الاشتغال؟ يدعي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن أقصى ما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة عبد الرحمن العفو عن مسألة البعد، أما أكثر من ذلك لا دلالة للصحيحين على ذلك أو المعتبرين على ذلك. والإنصاف أن كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بعيد. لماذا؟ لأن المفروض أن النصين في مقام البيان من جميع الجهات وليس في خصوص بيان جهة واحدة، فكما دل على كيفية الالتحاق، أنت السيد الخوئي يقول قبل قليل دلت على كيفية المشي عدل لولا، وأنك لم تعتبر الجر لأنها في مقام البيان، فكيف تقول بأنها تدل فقط على خصوص مسافة البعد؟ أبدا، هي في مقام البيان من جميع الجهات، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المشي حال القراءة أو الإتيان بالذكر أو حال الاستقرار. يعني كما دلت دل هذان النصان على اغتفار البعد، زين، أيضا يدل النصان على اغتفار الطمأنينة، فلو فاتت الطمأنينة في الأثناء لم يكن. نعم، لعل المشهور على اعتبار الطمأنينة، ولذلك التزم السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف بالاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور. طيب، فرع أخير أشار له سيد العروة، وهو هل يفرق بين كون الصلاة في المسجد وغيره؟ النصان الموجودان يتحدثان عن المسجد، هل توجد خصوصية للمسجد بحيث لو كان خارج المسجد لم يجوز له الالتحاق أو لم يسغ له الالتحاق بالطريقة المذكورة؟ الصحيح لا خصوصية للمسجد، المسجد مذكور في كلام السائل. طيب، وما دام مذكورا في كلام السائل لا ثمرة عملية عليه، بل حتى لو كان في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يظهر أن العرف يرى خصوصية لذكره بحيث يكون قرينة أو قيدا معتبرا في مشروعية هذا الأمر. إذن النتيجة سواء كانت الصلاة في مسجد أم كانت الصلاة خارج المسجد يمكنه الالتحاق من بعد، ثم بعد ذلك يتحرك تدريجيا حتى يصل إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة بالبيان الذي قد قربنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الحديث بعد ذلك في الفصل الذي يلي يأتي، والحمد لله.